إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من دوراتنا العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 90 بعد 102، والمقامة في يوم الأربعاء الموافق 9 من شهر شعبان لعام 42400، وهي خاصة شهر رمضان لعام 42400، وهي خاصة بما ورد عن نفطويه من مرويات في التفسير، والمطبوعة بعنوان تفسير نفطويه رحمه الله تعالى، وهو الحافظ اللغوي النحوي أبو عبد الله إبراهيم ابن محمد ابن عرفة العتكي الأزدي المعروف بنفطويه، والمتوفى سنة 23300. والمعتني بهذا التفسير قد وضع مقدمة تضمنت التعريف بنفطويه رحمه الله تعالى، فقال: هو إبراهيم ابن محمد ابن عرفة ابن سليمان ابن المغيرة ابن حبيب ابن المهلب ابن أبي صفرة العتكي الأزدي من أهل واسط، وكنيته أبو عبد الله، ولقبه نفطويه النحوي العالم البحر صاحب التصانيف. وقد ذكره الذهبي رحمه الله تعالى أيضا له في ترجمة في سير أعلام النبلاء، مختصرة لو نقرأها: قال رحمه الله تعالى في الجزء 15 في الطبقة 18، قال نفطويه الإمام الحافظ النحوي العلامة الأخباري أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان العتكي الأزدي الواسطي المشهور بنفطويه صاحب التصانيف، سكن بغداد، وحدث عن إسحاق بن وهب العلاف وشعيب بن أيوب الصيرفيني ومحمد بن عبد الملك الدقيقي وأحمد بن عبد الجبار العطاردي وداود بن علي وعدة، وأخذ العربية عن محمد بن الجهم وثعلب والمبرد، وتفقه على داود. طبعا المبرد والمبرد بالفتح والكسر دفاع معركة كبرى عند الناس، لكن وردت كثير من الروايات أنه كان يحب أن يقال له المبرد بالكسر، ولكن أمر فيه اختلاف بين العلماء في هذا، والأقرب بالكسر. حدث عنه المعافى ابن زكريا وأبو بكر بن شاذان وأبو عمر ابن حيوة وأبو بكر بن المقرئ وآخرون. ولد سنة 44200، وكان متضلعا من العلوم، ينكر الاشتقاق ويحيله، ومن محفوظه نقائض جرير والفرزدق، شعر ذي الرمة خلط نحو الكوفيين بنحو البصريين، وصار رأسا في رأي أهل الظاهر، وكان ذا سنة ودين وفتوة ومروءة وحسن خلق وكيس، وله نظم ونثر. صنف غريب القرآن وكتاب المقنع في النحو وكتاب البارع وتاريخ الخلفاء في مجلدين وأشياء، ومات في صفر سنة 23 و300. هذا مختصر ما ذكره الذهبي، وذكر قال: وكان محمد بن زيد الواسطي المتكلم يؤذيه وهجاه، فقال: من صره ألا يرى فاسقا فليجتنب من أن يرى نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه، لو نفطويه. وقال أيضا: من أراد أن يتناهى في الجهل فليعرف الكلام على مذهب الناشئ، والفقه على مذهب داود، والنحو على مذهب سيبويه. ثم يقول: وقد جمع هذه المذاهب بنفطويه فإليه المنتهى. ولكن العلماء ردوا على هذا، وهذا إنما صدر منه بتجاوز، كيف وهو الذي قد ذكر الذهبي عنه بأنه جمع مذهب البصريين والكوفيين في النحو. وكذلك هنا يعيب مذهب سيبويه ويحط عليه، ومذهب سيبويه في النحو معروف، إمامة سيبويه في النحو ومدح العلماء له في هذا الباب حتى صار علما فيه، ثم هو أيضا يذمه في هذا الباب. فعلى كل الحاصل منه لا يؤبه له ولا يلتفت إليه. هذا مختصر ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى هنا. قال المعتني: وقد ينسب لجده فيقال ابن عرفة، فيشتبه بابن عرفة التونسي الورغمي الإمام المالكي المشهور المتأخر، ولا سيما أن كنيتهما واحدة. إذا قيل ابن عرف ابن عرفة فيشتبه مع المالكي ابن عرفة، وإلا نفطويه مشهور بهذا، لكن قد ينسب لجده فيقال ابن عرفة ابن عرفة، وحينئذ يشتبه مع ابن عرفة التونسي الورغمي المالكي المشهور المتأخر، ولا سيما أن كنيتهما واحدة، ولكليهما اشتغال وكلام في التفسير. فلا بد من الانتباه إلى هذه الملاحظة. قال: ويحصل التمييز بين الرجلين فيما يظهر لي أنه إذا أطلق ابن عرفة في مصنفات متأخري المالكية في التفسير فإنما هو التونسي، وبعضهم يميزه عن نفطويه كأبي العباس بن عجيبة في تفسيره البحر المديد، فإنه إذا أطلقه أراد به التونسي، وإذا أراد نفطويه قيده باللغوي أو النحوي. ويتميز أيضا من منقول عنه، فإذا نقل عنه في الفقه والأصلين فهو التونسي، وإذا نقل عنه في التفسير المحض والعربية والأدب فهو نفطويه، لأن أخص ما يوصف به نفطويه إنما هو اللغة والأدب، وإن كان أيضا على درجة في الحديث وغير من العلوم والتفسير، لكن هذا أخص الأوصاف به، وهو تضلع في العربية والأدب. أما ابن عرفة ففي الفقه. يقول: على أني لم أقف شيء من كتب الطباخ ممن ترجم لنفطويه على من ذكر أن له تصنيف في التفسير إلا نعم. وذكر من أخباره ما ذكر. قال الثعالبي: لقب نفطويه تشبيها إياه بالنفط، لقب بنفطوي تشبيها إياه بالنفط لدمامته وأدمته. ثم ذكر، وهذا الذي يعنينا، يعني هو من جهة العربية مسلم له فيها، ومن جهة مذهبي في الفقه فهو على المذهب الظاهري، من جهة اعتقادي وهذا الذي يعنينا فإنه يمكن أن نستدل على اعتقادي بأنه كان على اعتقاد السلف بأمرين، نقول بأمرين حسب ما جاء عنه من تراجم. الأمر الأول ما ذكره ياقوت عنه، وأنه قد صلى عليه على جنازته الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومعلوم أن الإمام البربهاري كان شديدا في السنة ولا يصلي على رجل معروف بالبدعة، فمن صلى عليه البربهاري فهذه تزكية له في منهجه، هذا أولا. قال ياقوت: كان نفطويه عالما بالعربية واللغة والحديث، أخذ عن ثعلب والمبرد وغيرهما، وروى عنه أبو عبد الله المرزباني في المقتبس، فقال: ولد في سنة 44 و200 ومات في يوم الأربعاء 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة 23 و300، وحضرت جنازته عشاء، ودفن في مقابر باب الكوفة، وصلى عليه البربهاري، وكان يخضب بالوسمة، وكان من طهارة الأخلاق وحسن المجالسة والصدق فيما رويه على حال ما شهدت عليه أحدا ممن لقيناه. هذا مختصر ما ذكره رحمه الله تعالى أنه صلى عليه البربهاري، وهذه التزكية له، فإن البربهاري رحمه الله تعالى إمام معروف من أمة السنة وشديد في السنة، وله كتاب معروف مشهور شرح السنة. الأمر الثاني الذي يمكن أن نستدل به على معتقده أيضا هو ما جاء في مصنفاته رحمه الله تعالى، فقد ذكر الجامع له عددا من المصنفات، ذكر منها كتاب الرد على من قال بخلق القرآن، وكذلك كتاب الرد على الجهمية ذكره الذهبي في كتاب العلو، الرد على من قال بخلق القرآن الرد على الجهمية، إما أنهما كتابان أو أنه كتاب واحد، ذكره الذهبي في كتاب العلو، الرد على الجهمية ذكره في كتاب العلو. فمن هنا نخلص إلى أنه رحمه الله تعالى كان على معتقد السلف. تفسير هذا الذي معنا إنما عمد الجامع له ما جاء عنه في تفسير القرآن الكريم، ثم هو علق عليه بتعليقات لم يفصل الحقيقة بين كلام نفطويه وبين كلامه، وهذا الحقيقة يعني أمر مخل جدا، كان ينبغي عليه أن يفصل بين كلامه وبين كلام نفطويه رحمه الله تعالى، لكن تحرينا كلامه رحمه الله تعالى كلام نفطويه وفصلنا بينه، فإن احتجنا إلى تعليق المعتني علقنا، وإلى اقتصرنا على ما ورد عن نفطويه رحمه الله تعالى في ذلك. هذا باختصار ما يتعلق بترجمته رحمه الله تعالى. إذن خلاصة هذه الترجمة أن نفطويه من أساطين اللغة وممن نقل عنه العلماء الكبار كابن النحاس رحمه الله تعالى وغيره من أساطين أهل العلم، فذلك أيضا مما عرف عنه أنه كان على المذهب الظاهري في الفقه، كذلك أيضا على حسب ما توصلنا إليه في اعتقاده فإنه يمكن أن يقال كان على عقيدة سلفية، نظرا لمصنفه في الرد على الجهمية والرد على القائل بخلق القرآن، وقد نقل عنه الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلو، كذلك أيضا ما نقل عن ياقوت من أن البربهاري رحمه الله تعالى قد صلى عليه صلاة الجنازة، وكما قلنا أئمة السلف ما كانوا يصلون على أحد متهم بالبدعة، لا بالأشعرية ولا بالاعتزالية ولا بالإرجاء ولا بغير ذلك، لا سيما مثل البربهاري رحمه الله تعالى المعروف بشدته في هذا الباب. هذا باختصار ما تعلق بالوقفة الأولى وهو مع نفطويه رحمه الله تعالى في ترجمته، والله تعالى أعلى وأعلم.